بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كتاب المناسك باب فرض الحج: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة
قال بل مرة واحدة
فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود هو أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان
وقال عقيل عن سنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول كتاب المناسك باب فرض الحج. النسك بضمتين هو العبادة، ومنه مناسك الحج يعني متعبدات الحج، يشمل العبادة وكل حق الله تعالى. قال المناسك، والمناسك جمع منسك أو منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد، ويطلق على المصدر وعلى الزمان وعلى المكان. ثم سميت به أمور الحج، والمنسك الذبح والنسيك الذبيحة. وأما الحج، أصل الحج في اللغة القصد، الحج أصله في اللغة القصد. وقال بعض الخليل كثرة القصد إلى معظم، ومن قول الشاعر: يحجون بيت الزبرقان المزعفرة، يعني يريد أنهم يقصدون في أمورهم ويختلفون في حاجاتهم مرة بعد مرة، وكان الزبرقان سيدا لهم ورئيسا لهم. فالحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة وأفعال مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص في مكان مخصوص. هو القصد إلى مكة لأداء مناسك الحج من شخص مخصوص. والحج قال بفتح الحاء وكسر: حج وحج، والله على حج البيت وحج البيت. واختلف العلماء في الحج هل هو على الفور أو على التراخي، وفي وقت ابتداء فرضه. والصواب أنه على الفور، وقال آخرون أنه على التراخي. وإذا قلنا على الفور، فإذا ملك ما يستطيع به استطاع الحج فإنه يأثم إذا أخره. اختلف العلماء في وقت فرضيته، فالجمهور على أنه فرض سنة 6 من الهجرة، لأنه نزل فيها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا يبنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيد قراءة علقمة ومسروق إبراهيم: وأقيموا الحج، فهي تحمل على أنها تفسير. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي أن تقدم الفرض قبل ذلك. قد وقع في قصة الضمام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وكان قدومه على ما ذكر الوقت سنة 5 من الهجرة، وهذا يدل على تقدمه على سنة 5 إن ثبت هذا. وأما فضل الحج فمشهور، جاءت الأحاديث في الترغيب في الحج والعمرة، وأن من حج ولا مفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحج الأخر: العمرة والعمرة كفارة لهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء الوعيد على ترك الحج، وأن من قدر فلا بحج فمات فليمت إن شاء يهوديا وصغيرا. جاء في سنن الدارمي، جاء في آثار على الصحابة والمؤلف هنا قدم الحج على الصوم لأنه أخذ بالحديث بعض الحديث قدم فيها الحج على الصوم قال الخطابي إن الحج لا خلاف بين العلماء أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل وأما نفس اللفظ فهو موهم للتكرار ولهذا فإن في هذا الحديث سأل الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل الحج في كل سنة ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو متطوع الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه والحديث في سند سفيان بن حسين وتكلموا فيه لكن تابعه عليه عبد الجليل بن حميد كما ذكر المؤلف وسليمان بن كثير وعقيل لهذا قال أبو داود هو أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان فالحديث وإن كان متكلم فيه لكن تابعه عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير وعقيل والحديث شاهد عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل لكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فالحديث بهذا حسن الحديث حسن لا بأس به وحديث مسلم في صحيح كافي في المسألة حديث مسلم في صحيح كافي لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر لهذا قال الخطابي لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل أما نفس اللفظ قد كان مهما للتكرار ومن أجل هذا عرض السؤال السائل قال يا رسول الله الحج في كل عام أو مرة وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار ولهذا المعنى اللغوي هكذا يحجون بيت الزبرقان المزعفراء يعني أنهم يقصدون في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى وقد استدل بهذا المعنى في إيجاب العمرة وقالوا إذا كان الحج قصدا فيه تكرار فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر واستدل بهذا الحديث على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم أنه لا يعرف عليه في الحج واختلف العلماء في الأمر الوارد من قبل الشارع هل يجب التكرار أم لا على وجهين منهم من قال أنه يجب التكرار قال نفس الأمر يجب التكرار كل أمر يجب التكرار وقال آخر لا يجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل للإنسان أفعلت ما أمرت به قال نعم كان صادفا وهذا هو الصواب الذي ذهب إلى أكثر العلماء أنه أن الأمر لا يجب التكرار نعم والمؤلف ذكر الخلاف في سنان أو أبي سنان عن أبي سنان عن ابن عباس فذكر أن سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد وسلمان الكثير وسليمان بن كثير قالوا عن الزهري عن أبي سنان وأما عقيل وحده فقال عن الزهري عن سنان قال أبو سنان كنيته واسمه يزيد بن أمية مشهور بكنيته ومنهم من عده في الصحابة نعم فالحصل أن الحج واجب في العمر مرة الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا الحديث وحديث أبي هريرة عند مسلم دليل على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. نعم، وما زال على المرة فهو تطوع.
أسلم ثم حج ثم ارتد يجب عليه إعادة الحج؟
لا، إذا رجع إلى الإسلام بقي عليه. لا نعم، إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام تبقى له أعماله، ما تبطل إلا إذا مات على الكفر. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها. فاشترط الله لحبوط العمل أن يموت على الردة والعياذ بالله. أما إذا من الله عليه بالإسلام وعاد إلى الإسلام فإن تبقى له أعماله السابقة ولا تحفظ. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا النفيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر.
نعم، هذا الحديث هو حديث النفيري شيخ المؤلف قال أخبر عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لابن واقد الليثي لأبي واقد الليثي عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: هذه يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني هذه هي الحجة، هذه الحجة مفروضة عليكم، ثم بعد ذلك ظهور الحصر. ظهور جمع ظهر، والحصر بضمتين.
الحصر
بضمتين وتسكن الصاد تخفيفا، جمع الحصر الذي يبسط في البيوت، يعني عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن مرة أخرى بعد ذلك الحج، يلزم البيت الحصر الحصير الذي يبسط في البيت ويجلس عليه. المعنى هذه الحجة مفروضة عليكن، ثم بعد هذه الحجة ما في حج، يلزم ظهور الحصر، ظهور جمع ظهر، يلزم البيت، يلزم البيوت، يعني عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن مرة أخرى بعد ذلك الحج. والحديث يدل على أن الحج فرض مرة واحدة. يستدل بهذا الحديث على عدم جواز الحج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف جهالة أبي واقد الليثي، جهاد ابن أبي واقد الليثي على سبع عن ابن أبي واقد الليثي. ولو صح، لو صح سنده هو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيحة، كحديث عائشة عند البخاري أنها قالت: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. والحديث الشاذ ضعيف، ولهذا أذن الخلفاء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، عمر وعثمان رضي الله عنهما، فأذن عمر لهن بالحج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في آخر حجة حجها، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته. والحج أفضل الجهاد للنساء وأجمله وأحسنه وفي فضل عظيم. فهذا الحديث يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس ممنوعات من الحج إلا حجة الوداع، لكنه ضعيف. وبعضهم تكلف يعني في الجواب على الحديث، وهذا مبني على صحة الحديث. لو صح الحديث قال بعضهم الحديث فيه دليل على عدم جواز الحج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. قال الإمام ابن الأثير في النهاية: وفي الحديث أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، ثم لزوم الحصر. وفي رواية أنه قال لأزواجه: هذه ثم لزوم الحصر، أي إن كنا لا تعد تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر. أجاب العلماء عن الحديث بجوابين، هذا على فرض صحة الحديث، ولا الحديث غير صحيح، لكن بعضهم قال يجاب عن حديث أبي واقد بأنه يحتمل لمعنيين وليس بصريح ولا واضح على المنع، فلا يترك به المتيقن وهو جواز الحج لشيء غير واضح. قال وذلك لما أخرجه البخاري عن عائشة، ومن قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكنا أحسن الجهاد واجبون والحج حج مبرور. قالت عائشة فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ ابن ماجه قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولفظ إسماعيل لو جاهدنا معك؟ قال لا جهاد ولكن حج مبرور. فالجواب الأول قالوا هذا الحديث صريحة في أن الجهاد الحج أفضل الجهاد بالنسبة للمرأة، وأما هذا الحديث قالوا فليس بصريح، المنهم محتمل ولا يترك الصريح لشيء محتمل. وأيضا والجواب الثاني أن المراد بحديث أبي واقد جواز الترك للنهي عن الحج، هذه ثم لزوم الحصر، قالوا هذا محمول على جواز الترك ولا يدل على النهي عن الحج لهن بعد حجة الوداع، فقد ثبت حجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما أخرج البخاري من طريق إبراهيم عن أبيه عن جده إذن عمر رضي الله عنه، أذن عمر رضي الله عنه لزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صححه الحافظ الفتح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في هوادج عليهن الطيالسة زمن المغيرة، يعني بشعبة، وراى الله أنه ورد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية، وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. ولحديث ابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا بقديد فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن، فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت وإلا سودة فإذا لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد من حديث أبي هريرة فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب فقال لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصر غير نكير. هذا كله يدل على ضعف هذا الحديث، لكن الذين أجابوا قالوا هذين الجوابين يجيب بهن عن هذا الحديث. الأول أنه محتمل، والثاني أن المراد بحديث واقع جواز الترك للنهي. هذا الجواب مبني على صحة الحديث، لكن الحديث غير صحيح، وعلى هذا فلا حاجة إلى الجواب. قال الحديث غير صحيح لم يصح. نعم
صلى الله عليه.
ولو صح ما يمكن يحج بهن عمر وعثمان في زمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اتفقوا على هذا من غير ذكير وحججنا، ولا حديث البخاري صريح لأنه أفضل أن الحج أفضل الجهاد بالنسبة للنساء، فكيف تترك الأحاديث الصحيحة وأفعال الصحابة لهذا الحديث الضعيف الذي فيه المنع من منعهن من الحج؟ نعم
صلى الله عليه. أو أيام أبي بكر رضي الله عنه،
نعم
أيام خلافة أبي بكر،
لا ما حجز فيها خلافة أبي بكر
سنتان
وشهر، مدة قصيرة وكان مشغول بالحروب، حتى عمر في آخر سنة الحجة في آخر حجة الحجة
قبل يعني. باب في المرأة تحج بغير محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه. قال النفيلي حدثنا مالك قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة.
نعم هذه الحديث كلها في النهاية لأن المرأة عن السفر غير محرم والترجمة في المرأة تحج بغير محرم والحج سفر. اقرأ الحديث الأول مرة
ثانية. عن حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث قبي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها.
نعم هذا الحديث كما سبق كلها في سفر المرأة بغير محرم وأنه لا يجوز. وهذا الحديث يشد بعضها بعضا. والحديث الأول هذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأخرجه مسلم والبخاري من طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد بنحوه. والمحرم للمرأة هو زوجها ومن لا يحل له نكاحها من الأقارب أو الأصهار على التأبيد. هذا المحرم هو زوجها ومن لا يحل له نكاحها على التأبيد من الأقارب أو الأصهار مؤبد. يأخذ من هذا زوج أختها هذا ليس محرما لأنه يعني هو تحرم على زوج أختها لكن الحرمة مؤقتة. فإذا طلق أختها حل له نكاحها فهذا زوج الأخت لا يعتبر محرم لأنه تحريم ليس على التأبيد وإنما مؤقت مؤقت ما دامت أخته معها فهي حرام عليه. فإذا طلق أختها وخرج من العدة حل له نكاح أختها فلا بد يكون على التأبيد تحريم. فالمحرم هو زوجها ومن لا يحل له نكاحها من الأقارب والأصهر على التأبيد فيدخل فيها أبوها وجدها وابنها وابن ابنها وابن بنتها وأخوها سواء الشقيقة أو الأب أو الأم وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها كل هذا لا محارم على التأبيد. وكذلك من الأصهار زوج ابنتها وكذلك أيضا
زوج أمها
نعم وزوج أمها كل هذا من الأصهار سواء كان صهر أو قارب إذا كان تحرم أو من النسب إذا تحرم عليه على التأبيد. والترجمة باب في المرأة تحج بغير محرم والحديث ما فيها الحج وإنما فيها السفر. كل الحديث اللي أكرمه في الباب ما فيها الحج فيها السفر النهي المرأة عن السفر بغير محرم وذلك لأن الحج سفر يدخل في ضمن الأسفار. ذكر أول الحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها محرم لا ومعها رجل ذو حرمة منها. وقوله ذو حرمة بضم الحاء بمعنى ذي المحرم فذو الحرمة وذو المحرم كلاهما معنى واحد. وقول أحد المرأة مسلمة هذا فيه دليل على أن المرأة ملتزمة بالإسلام، أن الإسلام يدعوها إلى أن لا تسافر إلا مع محرم، دينها وإسلامها منعها من ذلك، فدل على أن المرأة تسافر غير محرم تتشبه بغير المسلمة، المسلمة هي التي لا تبالي ولا تعمل بالإسلام، فغير المسلمة تسافر بغير محرم، وأما المسلمة فلا تسافر بغير محرم، فإذا سافرت المسلمة بغير محرم تشبهت بالكافرة. لا حلوان تؤمن بالله مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. الحديث دليل على تحريم سفر المرأة بغير محرم للحج أو غيره، ومن هنا ظهرت مناسبة الحديث للترجمة. الترجمة باب في المرأة تحج بغير محرم، والحديث ما في ذكر الحج. لا أحل امرأة مسلمة تسافر إلا ومعها رجل محرم. فنقول الحديث دليل على تحريم سفر المرأة بغير محرم للحج أو غيره، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصواب لهذه الحديث الذي ذكرها المؤلف عدد من الحديث، حديث أبي هريرة هذا، وحديث كان أبي هريرة الثاني كلها، وكذلك حديث أبي هريرة الذي بعده، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر، كلها صريحة في أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بغير أن تسافر إلى غير محرم للحج أو غيره، وهذا هو الذي قرره جمهور العلماء وهو الصواب لهذه الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة السفر للحج مع نساء ثقات، أنه يجوز لها أن تسافر للحج خاصة مع نساء ثقات، وهو قول ضعيف، هذا قول ضعيف وخالف للحديث الصحيح، ويدل على ذلك الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بغير محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، أمره أن يترك الغزو والجهاد وأن يذهب مع امرأته، قال اكتبت في غزوة كذا وكذا كتب للجهاد وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بغير محرم، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك، فأمره أن يترك الغزو ويحج مع امرأته. هذا دليل على وجوب المحرم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر حتى للحج إلا مع المحرم. واختلف العلماء القائلون باشتراط الحج باشتراط المحرم للمرأة في الحج، هل هو شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ هما قولان معروفان عند العلماء، فعلى القول الأول ما قال أنه شرط للصحة، لو حجت بدون المحرم لم يصح الحج، وعلى القول بأنه شرط للوجوب إذا حجت بغير المحرم صح الحج مع الإثم، وهذا هو الصواب، أنه لو حجت صح حجها لكن آثمة عاصية فلها ثواب الحج وعليها إثم الحج وعليها إثم ترك المحرم. والحديث التي فيها النهي عن سفر المرأة غير محرم متعددة، بعضها يوم بعضها ليلة بعضها يومان بعضها ثلاثة أيام بعضها مطلق، يعني سافر مطلق السفر. ورد حديث نهي السفر المرأة غير محرم بألفاظ مختلفة، ففي رواية لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع هذا محرم، وفي رواية فوق ثلاث، وفي رواية ثلاثة، وفي رواية لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومع ذو محرم، وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم إلا ومع ذو محرم منها أو زوجها، وفي رواية نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين، وفي رواية لا يحل المرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها، وفي رواية لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذه روايات مسلم وغيره، وفي رواية لأبي داود لا تسافر بريدا، والبريد مسيرة نصف يوم لأن مسافة السفر أربعة برد. قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة السبب ثلاثة أيام تصريح بإباحة اليوم والليلة والبريد. قال البيهقي كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه من الرواة، وما جاء منها مختلفا عن راو واحد، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح، وليس في هذا تحديد لأقل ما يقع عليه السفر، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفر. الحاصل أن كل ما يسمى سفر تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريد أو غير ذلك. رواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر رواية مسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، مطلق السفر، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. وهذه النصوص كلها تؤيد ما ذهب إلى الجمهور بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فاجتهاد بعض العلماء على أنها لا أن تسافر مع لسان ثقات ولا الحج، هذا اجتهاد لكنه اجتهاد مرجوح، النص مقدر. وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس حديث، واستطاعتها كاستطاعة الرجل، إلا أنه يضاف إليها المحرم، واختلفوا اشترط المحرم كما سبق. فأبو حنيفة يشترط الوجوب الحج عليها أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافق جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، حكي هذا عن الحسن البصري والنخعي. وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي المشهوران لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، إذا كانت آمنة جاز لها الحج. قال أصحاب الشافعي يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عند الشافعي إلا بأحد هذه الأشياء. فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، ما تحج مع امرأة لازم عدد من النسوة ثقات، لكن يجوز لها الحج معها. وعلى كل حال هذا اجتهاد، والصوم كما سبق صوم دلت على الحديث لأنه لا يجوز أن تسافر للحج ولا غيره إلا مع محرم. قال القرطبي سبب هذا الاختلاف مخالف الظواهر الحديث لظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن ظاهرة الاستطاعة بالبدن فيجب على كل قادر عليه ببدنه، ومن لم تجد محرما فهي قادرة ببدنها فيجب عليها. فلما تعرض هذه الظواهر اختلف العلماء في تأويل ذلك، فجمع أبو حنيفة ومن وفق بأن جعل الحديث سببا مبينا للاستطاعة في حق المرأة، ورأى مالك ومن وفق أن الاستطاعة الأمنية بنفسها في حق الرجال والنساء، وأن المحادثة المذكورة لم تتعرض للأسفار الواجبة. وعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أن زوج المرأة سواء إلا مع ذي محرم، وسواء كان سفر للحج أو لغيره. نعم الحديث بعد.
السلام عليكم. زوج البنت بعد الطلاق.
نعم. محرم الله ولو مؤبد. ولو بعد الطلاق نعم.
والملاعنة زوجها.
ها؟
اللي لعن الزوجها.
لا الملاعنة خلاص. الملاعنة ما يكون محرم لها نعم.
صلى الله. طيب شيخنا وجود محرم لبعض النساء ومعها نساء ثانية.
لا.
لا يكفي.
ما يكفي هذا. ما يكفي محرم وغيرها، هذا محرم وغيرها.
ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان كون المرأة تذهب تحج وما تخشى حد.
ما بتحج هذا في الله.
تخرج الله.
تخرج هذا تخرج هذا تخرج مثلا للهجرة، إذا هاجرت المرأة من بلاد الكفار فلها أن تخرج للضرورة هذه، لأنها مضطرة إلى هذا. هذه الضرورة إذا اضطرت الحال أو ما تزوجها في الطريق ماذا تعمل؟ ضرورة. نعم تكمل الحج إذا ما تزوجها أو ما. أما الحديث هذا فيها الهجرة، المرأة تهاجر لها أن تهاجر إذا اضطرت ولو بغير محرم تهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام بالضرورة. نعم
صلى الله عليه وسلم. شيخنا هل وجود المرأة في مكة الآن مرأة موجودة في مكة وتبي تحج هل يشترط لها المحرم؟
لا هذا ما هو سفر، هذا ما هو سفر، يكون تتنقل في المشاعر
من
هذا ما هو، هذا ما يلزم كونها تطوف وحدها في البيت ما يلزم يكون معها محرم، لأن هذا ما هو سفر لها. إذا كانت آمنة على نفسها تتنقل في المشاعر لا بأس، ما هو سفر على الصحيح، ما في ما يكون سفر.
شيخ الحديث اللي يصف آخر الزمان زمن حكم عيسى بن مريم فيوصف الأمان، فكون المرأة تذهب مثلا من صنعاء لمكة أو هذه
لا ما هو زمن، هذا ما هو زمن، ما هو زمن عيسى، هذا أخبر النبي هذا مطلق. نعم لا خوف إلا الله من صنعاء، يخرج الرجل من صنعاء إلى لا خوف إلا الله والذئب على غنمه، مو خاص بالمرأة، هذا فيه بيان الأمن. نعم وش العلة؟ لا ما الرسول ما علل هنا، قال لا ما في الحديث نهى عن السفر بدون علة، لا أحرم أن تؤمن بالله ولا أخر أن تسافر إلا مع المحرم، ما قال إلا لعلة إذا لم تجد إذا كان آمنا. نعم
صلى الله عليه. باب لا صرورة في الإسلام.
لا لا الحديث اللي بعده كم حديث عبد الله بن مسلمة.
نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيري عن مالك حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. قال النفيلي يحدثنا مالك قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي.
نعم هذا الحديث متابع للحديث السابق، ففيه متابعة من مالك لليث بن سعد، كلاهما روى عن سعيد بن سعيد. الحديث الأول أخبرنا ليث بن سعد عن سعيد بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا الحديث قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد، فيكون مالك متابع لليث، الحديث متابع للحديث السابق، ففيه متابعة من ليث من مالك لليث بن سعد، كلاهما روى عن سعيد بن أبي سعيد، وهذه تقوية يقوي الحديث السابق. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، في دليل على أن إيمانها بالله واليوم الآخر يحملها على عدم السفر من غير محرم، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي ألا تسافر إلا مع محرم. قال أبو داود ولم يذكر النفيلي قال الحسن في حديثه عن أبي الحسن في روايته قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة، وأما النفيلي والقعنبي ما قالوا عن أبي النفيلي والقعنبي، القعنبي هو عبد الله المسلمة، عبد الله المسلمة هذا هو القعنبي، والنفيلي قالوا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، والحسن قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة، ولهذا قال النفيلي حدثنا مالك قال أبو داود ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه، رواه وهب ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. قالوا ثم اتفقوا يعني اتفق الثلاثة عبد الله بن مسلم والنفيلي والحسن اتفقوا على أنه على أبي هريرة، لكن الخلاف بينهم عن أبيه. نعم
صلى الله عليه. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد،
هذا الحديث مقوي الحديث السابق ويدل على ما دل عليه. نعم
صلى الله عليه. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا.
طيب وهذا الحديث أيضا متابع ثاني للحديث، فهو متابعة ثانية من سهيل بن أبي صالح لليث بن سعد، فيكون هنا أيضا متابعة، هو متابعة من مالك، والثاني متابعة الثالث متابعة من سهيل وأما رواية سعيد بن سعيد عن أبي هريرة هنا وفي حديث مالك والليث بن سعد عن أبي هريرة فلا منافاة. رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة هنا وفي حديث مالك والليث بن سعد عن أبي هريرة لا منافاة، لأن سعيدا روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة. سعيد روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة، فرواه تارة كذا وتارة كذا، وسمعه من أبي هريرة صحيح معروف. المؤلف أراد في هذا ذكر نحو ما سبق: لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم، والبريد نصف يوم، مسافة نصف يوم للإبل المحمل، لأن مسافة القصر أربعة برد، وكل بريد مرحلة، يعني مرحلة نصف يوم على الإبل، وهي يومان قاصدان للإبل المحملة، يقول يومان ساخران يومان قاصدان. وهذا أقل ما ورد في منع المرأة من المسافة من السفر بغير محرم، أقل ما ورد في منع المرأة من المسافة من السفر بغير محرم بريد، وهذا من الشارع من باب الاحتياط، ففيه احتياط لها. قال: وذكر نحوه، يعني ذكر أي سهيل نحو مالك، إلا أنه قال بريدا، يعني لا حل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. قال النووي: البريد مسيرة نصف يوم، وقال المؤلف: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 4000 ذراع. قل لا يحل نفي معناه النهي. نقول فصاعدا، قال بعضهم لا تحل لا يحل معناه نهي. نعم حديث بعد. نعم
صلى الله عليه. البريد الآن حدود 20 كيلو تقريبا.
ها؟ في حدود نصف يوم. إذا قلنا المسافة 8 كيلو قسمها على 4. نعم.
20 تقريبا.
نعم.
صلى الله عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها.
نعم. الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. قول: لا يحل امرأة أن تسافر فوق 3 أيام فصاعدا. قول فصاعدا لعل هذا كان أولا ثم نسخ فقول فصاعدا، فقد جاء في الصحيح والصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولم يقيد بشيء، فلعل هذا كان أولا. قول فصاعدا منصوب على الحال، يعني هو بحذف عامله وجوبا، يعني فارتقى ذلك صاعدا أو فذهب صاعدا. ذو محرم يعني حرام منها بنسب أو صهر أو رضاع. المحرم هو من تحرم على التبيد بنسب أو صهر أو رضاع. بنسب مثل أخوها، صهر مثل زوج ابنتها أو زوج أمها، رضاع مثل أخوها من الرضاع. إلا أن مالك رحمه الله كره تنزيها سفرها مع ابن زوجها. مالك كره سفرها مع زوجها، قال: لفساد الزمان وحداثة الحرمة، ولأن الداعي إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى النفرة عن سائر المحار، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب. يعني مالك رحمه الله هذا ثناء في ملحظ، قال مالك: يكره أن تسافر المرأة مع ابن زوجها، ابن الزوج. لماذا؟ قال: لفساد الزمان. هذا في زمنه، لفساد الزمان وحداثة الحرمة، ولأن الداعي للنفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي للنفرة عن سائر المحال، ولأن المرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب. وقوله إلا أو زوجها، يعني قالوا في معنى السيد، سيد الأمة أيضا، ولا نمر ذكر الزوج لقيس على المحرم، ولفظ امرأة عام في جميع النساء. ونقل عياض عن بعضهم أنه في الشابة، أما الكبيرة التي لا تشتهى فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. قال ابن دقيق العيد وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وهذا ليس بصحيح، هذا تخصيص ليس عليه دليل. نعم.
ما نقول هذا يضعف المذهب المالك، ما نقل عن الإمام مالك الآن. هم المالكين يقولون تكفي رفقة النساء، والآن الإمام مالك يقول
نعم. أنا هذا يعني احتياط سليل ظاهره، يعني ينبغي أن نراجع يعني مذهب الإمام مالك في هذا من كتب المالكية، قد يكون الإمام مالك له قولان أو القول المعتمد غيره. نعم.
السلام الله عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم.
نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والشيخان، هو صريح لأن يعني لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومع محرم، وهذا كما سبق ثلاثا لا ينفي النهي عن هو أقل من ثلاث، ثلاثين ثلاثة أيام. نعم.
سمع. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة.
مولاة يعني هو سيدها، مولاة هو سيدها ومحرم لها، والمولى يطلق على العتيق، المولى يطلق على العتيق، لكن الشارع حمل على أنها أمة له. قال يردف، كان يردف الرديف الذي تحمله خلفه، تحمله خلفك على ظهر الدابة يقال الرديف، تحمله الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. مولاة الله يعني أمة لابن عمر، والسيد في حكم الزوج، السيد في حكم الزوج، هو يردفها لأنه سيدها مالكها. والمولى يطلق على العتيق، ولا إنكار في هذا. أما إذا كانت عتيقة له، أما إذا كانت عتيقة له فلا يكون محرم لها، إذا اعتقها خلاص انتهت المحرمية، لأن المحرمية تنتهي وتزول بعتق أمته، إذا اعتقها خلاص صارت حرة الآن ولا يكون محرم لها. ولو فرض أن مولاة لها اعتقها ثم سافر بها اجتهادا فلا يكون حجة، لو فرض هي مولاة الآن، أن ابن عمر كان يردف مولاة الله يقال لها صفية، فهل المولاة عتيقة أو في تحت ملكها الآن؟ إن كانت تحت ملك ما في إشكال هو سيده، وإن كانت عتيقة فلا، يكون هذا الاجتهاد من ابن عمر، والحجة في كتاب الله وسنة رسول الله والصحابي، قد يجتهد ويكون اجتهاده خلاف الصواب. نعم.
السلام الله عليكم. وما يمكن نقول يمكن مثلا محرمها من الرضاع،
بينه
انه مثلا لها محرمية من الرضاع معه،
من
ابن عمر المولاة هذه؟
لا، كيف محرم الرضاع؟ أبه لي أبه عتي مستد. إيه مولاة الله، مولاة أبه الأمة، مولاة الله. أيه هو احتمال في أنها غير عتيقة يا لامة، مولاة الله. نعم. المولى يطلق على العتيق وعلى الأمة، على هذا وعلى هذا.
السلام عليكم. باب لا ثروة في الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام.
نعم. لا صرورة في الإسلام، الصرورة هو الذي لم يحج قط يقال له صرورة، وهذا النفي معناه النهي، هو الذي انقطع عن النكاح على طريق الرهبان. وقال في الموطأ قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة النساء وفي النهاية لا صرورة في الإسلام. قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضا الذي لم يحج قط، والصرورة أصله من الصر هو الحبس والمنع. وقيل أراد من قتل في الحرم قتل، ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم. وكان الرجل في الجاهلية إذا حدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يحج، فكان إذا لقيه وولي الدم في الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه، انتهك له الخطابي. والصرورة تفسر تفسيرين، أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رفاهية النصارى، والآخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج. فمعناه على هذا أن سنة الدين ألا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج، أن سنة الدين أن ألا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى يكون صرورة في الإسلام. والحديث هذا حديث ابن عباس لا صرورة في الإسلام حديث ضعيف في سند عمر بن العطاء، عمر بن العطاء وهو ابن أبي الخوار الضعف وغير واحد من الأئمة، لكن الحديث معناه صحيح، الحديث ضعيف لكن الحديث معناه صحيح. والصرورة هو الرجل الذي لم يحج أو المرأة التي لم تحج، ومعناه صحيح وهو نفي لأن يكون الإنسان صرورة، نفي لا تكون صرورة، نفي لأن يكون الإنسان صرورة أي لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج. إذا كنت تستطيع الحج حج فلا تكون صرورة، معنى الحديث صحيح، الحديث ضعيف لكن معنى صحيح، وهو نفي لأن يكون الإنسان صرورة أي لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى يكون صرورة، بل عليه أن يبادر إلى الحج لحديث تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحديث وإن كان ضعيف لكن معنى صحيح، لا صرورة في الإسلام المعنى معنى أن لا يبقى تاركا للحج وهو يستطيع فيكون صرورة، بل عليه أن يبادر بالحج حتى لا يكون صرورة. وهذا معروف حتى في اللغة الدارجة، في ناس يسألون في الحج، يسألون يجي بعض العرب يقول أنا صرورة، أنا عندي ولد حج صرورة، يسألون الآن كثير يسألون في الحج، يأتي أحد يقول أنا ولدي حج صرورة، أنا صرورة يعني ما حجيت أول سنة حج، أنا اللي ولد صرورة، وهكذا. فهي معروفة اللغة حتى الآن، السائلين كثير في الحج يسألون عنها الصرورة، من الصرورة الذي لم يحج. والحديث كما سبق يعني ضعيف لكن معناه صحيح، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يكون صرورة وهو يستطيع الحج. نعم
أحسن الله عليكم. باب التزود في الحج.
بركة
أحسن الله عليكم.